أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة الرابعة. قال السيد الماتن: لا بد من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح. قلنا أن هذا لا بد أن يراد به الإيجار بنحو القضية الخارجية للكلي، وإلا لا إشكال في صحة إيجار العين الكلية أو الكلي في المعين، ولا بد من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة. نعم، يكون المستأجر مخيرا بينها. هنا هذه المسألة، المطلب الثاني الذي قلنا لا بد من التعرض إليه في هذه المسألة، وهو لزوم تعيين المنفعة المملوكة بالإيجار. لا إشكال في لزوم تعيين المنفعة إذا كانت الإجارة على عين صالحة لمنافع وانتفاعات متعددة. افرضوا مثلا دار يمكن أن يجعل مسكنا، ويمكن أن يجعل محلا للتجارة أو للصناعة أو غير ذلك، وكانت هذه المنافع مختلفة في أمالياتها وقيمها السوقية، ولو من ناحية درجة الاستهلاك التي تحصل في العين بكل واحدة من تلك المنافع، حينئذ لا بد من تعيين تلك المنفعة التي يريد إيجارها وتملكها المستأجر، وإلا يلزم الغرار، يلزم المجهولية من هذه الناحية. إذا كانت هذه المنافع المراد منها منفعة واحدة لا بد من التعيين، ولهذا قال السيد الماتين: لا بد من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ومختلفة في القيمة والمالية. كما أنه لو كانت هذه المنافع المتعددة قابل الاجتماع معا، من قبيل عبد مثلا يصلح يعلم الكتابة والخياطة وأمور عديدة كلها يستطيع أن يؤديها ويعملها جمعان، فأراد إنسان أن يستأجر هذا العبد بكل منافعه، هنا أيضا لا إشكال في إمكان إجارة العبد بجميع هذه المنافع إذا كانت هذه المنافع عرضية قابلة للجمع والاجتماع. هذا أيضا واضح لا إشكال فيه، كأن الشيء الذي فيه إشكالون ومن أجله طرح هذه المسألة، ما إذا كانت المنافع متعددة ومتفاوتة في المالية لك ومتبادلة لا عرضية، بمعنى أنها لا تجتمع معا وإنما تجتمع بدلا، كالدار مثلا يمكن أن يتخذ سكنا ويمكن أن يتخذ محلا للتجارة، الشيء الذي يمكن فيه منفعتان أو أكثر ويكونها تكون المنفعتان متقابلتين متبادلتين على المال لا مجتمعتين. هنا إذا عين أراد إحدى المنفعتين وعينها لا إشكال في صحة الإيجار، إذا أراد جميع تلك المنافع بمعنى أنه أراد العين لكل منهما، كل حسب ما سوف يتحقق منه، إما للسكن فيسكن أو للتجارة فيتجر في الدار مثلا، هنا هل يصح إيجار هذا هذه الدار لجميع لكلتا المنفعتين المتبادلتين المتقابلتين في المال في العين، أو لا يجوز. لا إشكال خارجا أنه يجوز أن يستأجر دارا، أن يستأجر دارا لجامع الانتفاع بها سواء في السكن أو في التجارة، ويكون مخيرا حينئذ المستأجر بين أن يسكن الدار أو يتجر في الدار، يتخذه متجرا أو خانا مثلا. إنما الكلام أن هذا ليس فيه جهالة، فقد يتصور أن هنا يوجد جهالة أو عدم معلومية، لأن المنفعة التي سوف ينتفع بها في هذه الدار غير معلومة حين الإيجار، أنه هل سوف يسكن الدار أو سوف يتخذ الدار متجرا ومحلا للتجارة. فقد يقال أن هذا جهل وعدم معلومية بالمنفعة التي سوف يستوفيها من هذه الدار، كأنه هنا آجر إحدى المنفعتين. وقد حكم في صدر المسألة السيد الماتين أن إيجار أحد العبدين أو أحد الدارين لا يجوز، لأنه ترديد في المنفعة التي يراد استملاكها بالإيجار، والترديد يوجب البطلان وعدم المعلومية. وهنا أيضا ترديد، لأن المستأجر لا يستطيع أن هم يسكن في الدار هم يتجر في الدار، إما يسكن ينتفع انتفاعا سكنائيا أو ينتفع انتفاعا تجاريا، فحينئذ حيث أنه لا يدري سوف يسكن أو سوف يتجر بالدار يتخذه محلا للتجارة وللعمل، إذن فيتردد، تتردد المنفعة التي يريد استيفاءها واستملاكها بالإيجار بعقد الإيجار على الدار. فقد يقال حينئذ أن هذا يكون من الترديد وعدم المعلومية في المنفعة التي يريد تملكها بالعقد عقد الإيجار. العين فيها منفعتان، لكنهما منفعتان متبادلتان لا مجتمعتان، لا تجتمعان معا المنفعتان، إما هذا وإما ذاك. فهذا من قبيل أن يؤجره أحد الدارين، إما منفعة هذه الدار أو منفعة تلك الدار. هذا من حيث الدار التبادل والبدلية، هناك البدلية من حيث نوع المنفعة. فقد يقال أن هذا حينئذ يلزم منه الترديد. سيد الماتن يقول لا، هذا أيضا الصحيح أنه يصح مثل هذه الإجارة، هذا إيجار لجميع منافع الدار، يعني لكلتا المنفعتين، لكن على نحو بدل والتبدل أو للجامع بين المنفعتين، فيكون المستأجر مخيرا كالمالك في مقام الاستيفاء، مخيرا بين أن يسكن الدار أو أن ينتفع بالدار. هنا من أجل دفع ذلك الإشكال الذي بين أن هذا من الترديد، لأنه سوف يستوفي إحدى المنفعتين لا كلتيهما، والمنفعتان مختلفتان في القيمة والمالية، فالتردد والترديد بينهما يوجب الغرر مثلا والجهالة وعدم المعلومية. وهذا الإشكال في مقام الجواب عليه أجاب بعض الأعلام، واستظهر هذا الجواب من كلام السيد الماتن هنا وفي مسألة تأتي فيما بعد، بأنه هذا مبني على أن المالك هل يملك في مثل هذه الموارد، يعني في المنافع المتقابلة المتضادة المتبادلة على المتبادلة على العين، يعني بدلية لا شمولية لا تجتمع معا، وإنما كل منهما يأتي يمكن بدلا عن الآخر لا مع الآخر، مثل هذه المنافع هل هي مملوكة بملكية فعلية عرضية أو أنها ليست كذلك؟ فإن قيل بأن الملكية فعلية لكلتا المنفعتين إذن يجوز تمليك كلتا المنفعتين، فيكون بابه باب الإيجار والتمليك لكلتا المنفعتين يعني جميعهما. وتمليك كلتا المنفعتين تمليك لمنفعة لمنفعتين معلومتين، فليس من باب الترديد، هذا ليس من باب تمليك إحدى المنفعتين لكي يقال أن هذا ترديد ويلزم منه المجهولية وعدم المعلومية، هذا تمليك كلتا المنفعتين وكلاهما معلوم فلا جهل. وهذا الأمر في مقام الاستيفاء المكلف يستوفي أحدهما دائما لا كليهما لعدم إمكان الجمع بينهما بحسب الفرض. حينئذ يقال أنه كيف يمكن أن يكون المالك مالكا لمنفعتين لا تجتمعان معا بملكيتين فعليتين؟ يقال في مقام الجواب أن هذا لا محذور فيه، المحذور إنما هو في الأمر بالفعل منفعتين أو الأمر فعلين المتضادين، الأمر بالضدين لا يمكن كما قرأته في بحث التردد، لكن الملكية للضدين للانتفاعين المتضادين أو المنفعتين المتضادتين لا محذور فيه، لأن الملكية حكم وضعي ليس حكما تكليفيا، حاله وحالها حال الإباحة والجواز الذي يمكن أن يتعلق بالضدين معا، الذي لا يمكن أن يتعلق بالانتفاعين أو المنفعتين المتضادتين، إنما هو الوجوب والإلزام والتكليف. وأما الملكية التي حكم وضعيون لا بأس بأن يتعلق بالضدين معا بالمنفعتين المتضادتين اللتين لا تجتمعان معا إما هذا وإما ذاك. فإذا كانتا معا مملوكتين بالفعل بملكيتين مطلقتين فعليتين، حينئذ يملك المجر يملك كلتا المنفعتين إلى المستأجر. قال وهذا هو مبنى صحة الإيجار هنا، إذ المملك كلتا المنفعتين وهما معلومان ليس في شيء منهما جهلون. وهذا المبنى أيضا هو المبنى في مسألة أخرى تأتي، وهي ما إذا استؤجر الدار أو العين استؤجرت لمنفعة معينة، مثلا استأجر الدابة للسفر إلى زيارة الحسين سلام الله عليه لهذه المنفعة، لكن بعد الإيجار لم يستعمل المستأجر الدابة لزيارة الحسين سلام الله عليه، وإنما استعملها وركبها لزيارة الإمام الرضا مثلا سلام الله عليه، وزيارة الإمام الرضا مع زيارة الإمام الحسين في وقت واحد متضادان لا يمكن، إما يزور الحسين أو ما يزور الإمام الرضا. هنا منفعتان في هذه العين المستأجرة وهي الدابة، الحمل عليها حمل مثلا السفر ركوب الدابة إلى زيارة الحسين أو ركوبها إلى زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه. المنفعة الأولى التي كانت موضع الإجارة لم يحققها المستأجر، التي ملكها المستأجر لم يستوفيها اختيارا، مع أن سلم العين الموجر سلم الدابة إلى المستأجر، لكن المستأجر عصيانا و عمدان لم يستوفي تلك المنفعة، استوفى من العين منفعة أخرى لم تكن تحت الإجارة، لم تكن مملوكة للمستأجر، كانت مملوكة للمجر، وهي منفعة استعمال الدابة إلى زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه. هنا ماذا يحكم؟ ولنفرض أن استعمال الدابة وركوبها إلى الإمام الرضا إلى زيارة مرقد الإمام الرضا سلام الله عليه قيمته المالية وأجرة مثله أكثر وأغلى قيمة من استخدام الدابة إلى زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن هنا الآن يحكم بماذا؟ اختلف الفقهاء في تلك المسألة، أنه هل يحكم بأن هذا الإنسان عليه أجرة المثل دون أجرة المسمى، أو عليه أجرة المسمى دون أجرة المال، أو عليه أغلى الأجرتين أجرة المثل أو المسمى، أيهما أغلى عليه أن يدفعه لهذا المسمى، أو عليه كلتا الأجرتين أجرة المسمى وأجرة المثل. واختار السيد الماتن في تلك المسألة خلافا للمشهور أن عليه كلتا الأجرتين، هم أجرة المسمى لأنه كان قد ملكها، ملك تلك المنفعة التي حدد في قبالها الأجرة أجرة المسمى بالإيجار، وأيضا عليه أجرة مثل، ينبغي أن يدفع الأجرتين مع أجرة مثل زيارة الحسين وأجرة المسمى التي جعلها في قبال في العقد عقد الإيجار على ركوب الدابة إلى زيارة الإمام الحسين، أجرة مثل زيارة الإمام الرضا وأجرة مسمى التي جعلها لزيارة الحسين. الجمع بين الأجرتين، استحقاق الأجرتين عليه، جعل مبنيا على هذا المبنى. فإن قيل أن هذا الإنسان المُجر كان مالكا لكلتا المنفعتين، هم المنفعة الأولى التي ملكها للمستأجر بالإجارة، وأيضا كان مالكا للمنفعة الثانية أيضا، وهي المنفعة الزيارة الركوب الدابة لزيارة الإمام الرضا. كلتا المنفعتين كانتا مملوكتين للمُجر بملكيتين فعليتين، وإن كان استيفاء كل منهما كان بدليا، لكن الملكية في عرض واحد لهما معا، إذ لا محذور من تعلق الملكية بالمنفعتين المتضادتين اللتين لا تجتمعان معا. وأثر هذه الملكية حينئذ هذا الذي ذكره المصنف هنا، لأنه حينما ملكه المنفعة الأولى التي كان يملكها المجير ملكها بأجرة المسمات وسلم العين للمستأجر، فاستحق على المستأجر أجرة المسمى، سواء استوفى المستأجر تلك المنفعة أو لم يستوفي. إذا لم يستوفي بعد التسليم هذا تفويت من قبله لمنفعة نفسه لا من قبل المجر، ومن هنا لا ترجع أجرة المسمى إلى المستأجر. فحينما لم يركب الدابة إلى كربلاء هذا حينئذ تفويت من نفسه لا من المجر، لأنه سلمه الدابة كان يستطيع أن يركب. من قبل أن الإنسان يستأجر دارا ولا يسكن فيها لابد أن يدفع أجرة المسمى، كونه لا يسكن في الدار لا يمنع من استحقاق أجرة المسمى عليه ووجوب دفعه وملكية المجر. عدم الاستيفاء للمنفعة المملوكة بالإجارة لا يؤدي إلى بطلان الإجارة، الإجارة صحيحة، هو لم يستوفي عمدا فوت على نفسه هذه المنفعة. وأما المنفعة الثانية التي استوفاها لم تكن مملوكة له، كانت مملوكة لمن؟ للمجر. وحيث أنها كانت مملوكة للمجر بناء على إمكان فعلية الملكيتين في المنفعتين المتقابلتين، إذن فإحدى المنفعتين المملوكتين للمجر ملكها المستأجر، فاستحق عليه، استحق المجر عليه أجرة المسمى. المنفعة الأخرى كانت باقية في ملك المجر، استوفاها المستأجر بلا إذن المجر، والاستيفاء لمنفعة مملوكة للغير يوجب الضمان فيضمن أجرة البدل. ومن هنا يستحق المجر على مثل هذا المستأجر كلتا الأجرتين، أجرة المسمى للمنفعة التي فوتها على نفسه المستأجر، ملكها بالإيجار وملك المجر ثمنها وقيمتها وهي أجرة المسمات، فوتها على نفسه، هو فاتته المنفعة. المنفعة الأخرى التي استوفاها لم تكن منتقلة إلى ملكية المستأجر، كانت باقية في ملكية المجر، لأن المجر كان يملك المنفعتين معا وإن كان تحققهما بدليا، ملكيته لهما كان فعليا وعرضيا، فكان باقيا كانت باقية على ملك المجر استوفاها. وكل منفعة مملوكة لشخصين استوفاها الشخص الآخر بلا إذن من ذلك الشخص وبلا رضاه وطيب نفسه، حينئذ يكون ضامنا لقيمة مثله وأجرة مثله. إذن هنا يستحق أيضا بملاك الاستيفاء الأجرة، أجرة المثل. كل من الأجرتين يوجد سبب لاستحقاق المؤجر لهما على المستأجر. أجرة المسمى بالعقد والتفويت لا يرجع أجرة المسمى إلى المستأجر إذا كان التفويت من قبل نفس المستأجر كما في المقام. أجرة المثل بالاستيفاء، فإن هذا المستأجر استوفى من المنفعة الثانية التي باقية على ملك المالك الأول بلا إذن وبلا رضاه وبلا طيب نفسه، فيستحق لا محالة أجرة المثل. جعل فعلية الملكيتين للمنفعتين المتضادتين، لأن الملكية حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، فيمكن أن يتعلق بالضدين بالانتفاعين أو المنفعتين المتضادتين، جعل هذا مبنى لتلك المسألة التي هناك سوف تطرح، وجعل مبنى أيضا لهذه المسألة. ربطت المسألتان بهذا المبنى أن باب الأحكام الوضعية غير باب الأحكام التكليفية، فيعقل في باب الأحكام الوضعية أن يتعلق الحكم الوضعي بالضدين معا. الحكم الوضعي بالملكية يمكن أن يتعلق بالضدين، ليس كالطلب الذي لا يمكن أن يتعلق بالضدين اللي يلزم منه طلب الضدين مثلا والجمع بين الضدين. هذا شرح وتخريج لفتوى الماتن في هذه المسألة، وربط لهذه الفتوى بلحاظ مبناه بما يأتي منه في تلك المسألة الأخرى، مسألة ضمان الأجرتين، وأن مبنى ذاك تلك المسألة هو مبنى هذه المسألة. هنا يوجد تعليقان على هذا الكلام. التعليق الأول أن هذه المسألة غير مربوطة بتلك المسألة، بمعنى أننا حتى لو قلنا بأن الملكية والحكم الوضعي كالحكم التكليفي لا يتعلق بالضدين، لا يعقل تعلقهما بالضدين إما عقلان أو عقلائيان، مع ذلك هذه المسألة محلولة، يعني هذه المسألة غير مبتنية على إمكان تعلق الحكم الوضعي بالمنفعتين المتضادتين. وذلك لأنه حتى إذا قلنا أن الملكية في موارد المنفعتين المتضادتين تتعلق بالجامع بينهما لا بكل منه بهما معا، المالك لا يملك في موارد البدليات إلا جامع العملين والمنفعتين، لا كل منهما بخصوصيته، الجامع مملوك له. مع ذلك ما يذكره في هذه المسألة من صحة إجارة مثل هذه العين لأي من المنفعتين والجامع بين المنفعتين هذا يبقى على حاله، وذلك لأن هذا الجامع جامع بين المنفعتين لا جهل فيه بنفس معلومية طرفيه ومصداقيه أن النوعين المندرجين تحت هذا الجامع وهو السكنة تارة في الدار أو الاتجار في الدار، والاتجار وإذا كان معلوما مشخصا ماليته وقيمته، وال السكنة والاتجار كل منهما معلومان، الجامع بينهما أيضا معلوم، كما أن المعلومية لكل من المنفعتين ثابتة، المعلومية للجامع بينهما أيضا معلوم تثبت لا محالة. نعم الجامع بين المجهول والمعلوم يكون مجهولا، الجامع بين أمرين معلومين مشخصين أيضا معلوم. لا بأس أن يقال أن المالك لا يملك إلا الجامع بينهما لا كل منهما بخصوصيته، هذا الجامع بينهما الذي يملكه يملكه للطرف المقابل، فيملك الجامع المستأجر كما كان يملك المؤجر الجامع، كما كان يملك الجامع أيضا هنا المستأجر يملك الجامع حينئذ، ويكون العقد حينئذ عقدا على منفعة معلومة لا على منفعة مجهولة. وإن شئتم قلتم هنا بحسب الحقيقة المملوك ليس السكنة ولا الاتجار، قد قلنا فيما سبق المملوك ليس السكنة ولا الاتجار، السكنة والاتجار فعل المستأجر حتى لو لم يسكن ولم يتجر، المنفعة المملوكة منتقلة من المالك الأول للمالك الثاني من المؤجر المستأجر، المملوك الصلاحية في العين والحيثية في العين التي تجعلها تلك الحيثية حيثية وصفة في العين تجعلها صالحة للسكنى وصالحة للاتجاه. وهذه الحيثية حيثية مشخصة، فإن عينا ما قد لا تكون صالحة إلا للسكنى، عينا أخرى قد لا تكون صالحة إلا للاتجاه، عينا ثالثة تكون فيها صلاحية لكلتا الناحيتين. وهذه العين التي فيها هذه الصلاحية، هذه الصلاحية الثانية التي هي لكلتا المنفعتين بدلا، هذه الصلاحية قيمتها أكثر من صلاحية الدار مثلا وحدها، أو من صلاحية الدار الصالحة للسكنة وحدها أو الصالحة للاتجار وحده. يكون المملوك بحسب الحقيقة للمستأجر والمجر بالعقد، للمجر قبل العقد وللمستأجر بعد العقد، هذه الصلاحية. وهذه الصلاحية صلاحية معلومة مشخصة، ليست صلاحية مجهولة. وكون هذه الصلاحية لها نوعان من الانتفاع، صلاحية لنوعين بنحو البدل، لا يجعل هذه الصلاحية مجهولة الحال، معلومة الحال، بل دائما يكون هناك بدلية بلحاظ مصاديق نوع المنفعة الواحدة أيضا. فإن المنفعة الواحدة سكن الدار، أيضا السكن لها مصاديق متعددة بدلية، قد يسكن بنفسه الدار، قد يسكن عائلته الدار، قد يسكن أخاه الدار، قد يسكن صديقه الدار، وهذه كلها مصاديق للسكن، لكن مصاديق بدلية لا تجتمع معا. هذه البدليات في المنافع لا تستوجب البدلية، كما أن البدلية في مصادق نوع واحد لا يوجب مجهولية المنفعة المملكة أو تلك الحيثية والصلاحية التي أشرنا إليها. كذلك البدليات والتردد بين أنواع مشخصة، هذه الأنواع تردد الصلاحية والحيثية لدار لعين لأنواع متعددة متبادلة من المنافع، بعد أن كانت تلك المنافع محددة مشخصة ما هي، هذه الصلاحية أو هذا الجامع أيضا يكون معلوما، لا يجعل جهالة في المنفعة المملوكة أو في الحيثية المملوكة بحسب الحقيقة. إذن فسواء قلنا هناك بتعلق الملكية بالمنفعتين المتضادتين معا، أو بعدم تعلقهما بهما معا، بل بالجامع بينهما، مع ذلك لو قلنا بتعلقه بالجامع بينهما هنا نحكم بصحة الإيجاد، لأن هذا الجامع معلوم لا جهل فيه. هذا الجامع ترد وجود نوعين متبادلين كوجود مصداقين من نوع واحد متبادلين لهذه المنفعة، لا يوجب جهالة في هذه المنفعة. هذه المنفعة معلومة، وهذه الدار حينما تستأجر وهي صالحة لكل من انتفاعين على البدل، هذه حالة معلومة ليست حالة مجهولة. وهذه الحالة أن هذا الشيء يصلح لكل منهما على البدل، هذه الخصوصية هي من الخصوصيات التي قد توجب مزيد قيمة هذه الدار على دار أخرى لا تصلح إلا لإحدى من أحد النوعين أو إحدى المصلحتين منفعتين. إذن فالصحة في المقام لا تتوقف على القول بتعلق الملكية بكل من المنفعتين بخصوصيته جمعا، الملكية ملكية فعلية جمعية في عرض واحد، ولا يلزم منه مثلا محذور اجتماع الضدين، لأن الملكية ليس حكما تكليفيا الحكم الوضع. حتى لو لم نقبل ذلك المبنى وقلنا أنه في مثل هذه الموارد الملكية تتعلق بالجامع بينهما، أيضا هنا نستطيع أن نقول بصحة إيجار عين لها منافع متعددة متبادلة متقابلة، ويكون المستأجر كالمجر مالكا لهذا الجامع أو لهذه الصلاحية البدلية لكلتا المنفعتين بدلا، وملكيته لهذا الجامع يجعله مخيرا في مقام الاستيفاء بين أن يسكن في الدار أو يتجر في الدار. نعم، إذا آجر الدار فقط لإحدى المنفعتين قيد متعلق الإجارة بالمنفعة الأولى لا يكون مخيرا. إذن فمن باب ملكية الجامع أيضا يمكن تصحيح هذا العقد، بلا حاجة إلى أن نقول أن الملكية هنا تتعلق بكل من المنفعتين بخصوصيتها لكي يربط بذلك البحث. هذا الكلام الأول. الكلام الثاني أن ذاك المطلب الذي يذكر هناك في نفسه أيضا غير تام، وهذا نؤجله إلى تلك المسألة. الصحيح في تلك المسألة على ما سوف يأتي في محله في المسألة السادسة من فصل من الفصول القادمة يأتي مفصلا. الصحيح أنه يستحق المؤجر على المستأجر أغلى القيمتين وأغلى الأجرتين، لا كلتا الأجرتين، كلتا الأجرتين مما لا يقبله لا الارتكاز العقلائي ولا الفقهي ولا هو مقتضى الصناعة. على بيان وتحليل سوف يأتي مفصلا إن شاء الله في محل. الصحيح والمشهور أيضا لعله هذا أنه يكون ضامنا حينما استأجر دارا أو عين أي عين من الأعيان لمنفعة معينة، وكانت في هذه العين منفعة أخرى بديلة عن هذه المنفعة لم تدخل في الإيجار، فالمستأجر استوفى تلك المنفعة لا المنفعة المستأجر عليها. هنا الصحيح أنه يضمن أغلى الأجرتين، لا أنه يضمن كلتا الأجرتين، بحيث لو كان قد غصب هذه الدار لا يضمن إلا أجرة المثل، لو سرق الدابة وذهب بها إلى زيارة الإمام الرضا لا يدفع إلا أجرة المثل، لكن لو آجرها وبعد ذلك مثلا خطأان غفلتان نسيانان ركبها إلى زيارة الإمام الرضا ينبغي المسكين أن يدفع أجرتين، أصبح ذاك الغاصب أحسن حالا من هذا غير الغاصب، ذاك يدفع فقط أجرة المثل وهذا يدفع كلتا الأجرتين، أجرة المسمى لأنه ملكها استحقها عليه بالعقد، وأجرة المثل لأنه استوفى المنفعة الأخرى الباقية على ملك المؤجر. هذه من الصناعات التي تنتهي إلى ما يقابل البديهة، أشبه بالشبهة في مقابل البديهة. لا يقبل أي فطرة هذه النتيجة الفقهية أن إنسانا يغصب دابة الغير عدوانا يسرقها من ويركبها عدوانا وعمدا إلى زيارة الإمام الرضا، هذا يضمن يستحق عليه بعد ذلك المؤجر أجرة المثل فقط. أما لو أن هذا الإنسان مؤمنا جاء واستأجر هذه الدابة لزيارة الحسين بمئة دينار مثلا وغفل، تصور أنه استأجرها لزيارة الإمام الرضا فزار به الإمام الرضا، إذن يقال هذا لابد أن يدفع أجرتين، أجرة المسمى الذي استملكها عليه بالعقد المؤجر، وأجرة المثل لهذه المنفعة الثانية التي استوفاها بلا إذن ولا بلا مجانية من قبل صاحبها، فلا بد أن يدفع أجرة مثلها. فهذا المؤمن نضمنه 200 دينار أو 300 دينار، وذاك الفاسق العادي المعتدي نقول أنه لا يضمن إلا 100 دينار أو 200 دينار. هذا من الشبه في مقابل البديهة. حل هذه المغالطة المذكورة هناك في مبنى هذه المسألة يأتي في محل هنا لا ندخل فيه لأن الوقت أيضا قاد أن ينقضي، باعتبار هذا آخر يوم من هذا الأسبوع، الأسبوع القادم أيضا يوم العطلة، فلا بأس أن تبركا نستفيد من تلك تتمة تلك الرواية التي بدأنا بها، وصية الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، تلك الوصية الفذة الرائعة لعبد الله بن جندب رحمه الله الذي كان وكيلا لأكثر من إمام. قرأنا قطعة من هذه الوصية ثم القطعة الثانية أو الفقرة الثانية فيها، قال يا ابن جندب أو جندب حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فيكون محاسب نفسه، فإن رأى حسنة استزاد منها وإن رأى سيئة استغفر منها لئلا يخزى يوم القيامة. هذه من الوصايا التي كان يؤكد عليها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كثيرا. هنا أيضا الإمام يؤكد حق على كل مسلم يعرفنا، يعني ذلك المسلم الذي يدعي معرفتنا يدعي موالاتنا ومعرفة أمورنا، هذا إذا كان صادقا فحقيق عليه، صادقا في دعواه في إيمانه بنا في معرفته لنا، هذا له علامة، حقيق عليه أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فيكون محاسب نفسه، فإن رأى حسنة استزاد منها كل العظماء والأولياء والكبار الذين بلغوا مراتب عالية من الكمالات في الواقع كانت هذه الخصوصية التي يشير إليها الإمام في هذه الوصية محل التزام وعمل من قبلهم، يعني بالمحاسبة وصلوا، كانوا محاسبين لأنفسهم. الإنسان المسترسل في حياته والذي لا يبالي لا يلتفت يأكل وينام ويخرج أيضا الأعمال حتى الأعمال الدينية، لكن مسترسلا لا ملتفتا ومحاسبا ومراقبا، كأنه عادة، يصبح عادة له حينئذ هذا العمل. هذا قد ينتهي به الحال أن العمل الديني يصدر منه كاعتياد، وبهذا يفقد العمل قيمته، لا يصدر من العمل عن وعي وإدراك، حالة الوعي والالتفات غير حالة الاسترسال. ومن آثار حالة الوعي والالتفات في العمل هو أن هذا الإنسان دائما يحاسب ما يأتي، ما تقدم، ما هو متلبس بالفعل من العمل، فيحاسب نفسه. فإن رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها، لأن لا يخزى يوم القيامة. طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما أوتوا من نعيم الدنيا وزهرتها. طوبى لعبد طلب الآخرة وسعى لها. طوبى لمن لم تلهه الأماني الكاذبة. وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم للعمل بهذه الفقرات. الوقت انتهى، الأسبوع القادم أيضا أسبوع تعطيل، أسبوع الفاطمية. الإخوة الذين يشاركون في مراسم العزاء والزيارات والطاعات والقربات إن شاء الله لا ينسونا من الدعاء، كما نحن أيضا لا ننساهم. الأسبوع القادم كله عطلة. غفر الله لنا ولكم.